Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
أصوات الولايات. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولايتي نهر النيل وجنوب دارفور أن نستضيف كل من مامون البشير عضو تجمع الأجسام المطلبية التام والمحامي صلاح الدين آدم للحديث حول اعتصام سكان منطقة العبادية الذي دخل الأسبوع الثاني والوضع الأمني في ولاية جنوب دارفور. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا مامون البشير عضو تجمع الأجسام المطلبية التام حول اعتصام العبادية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مامون البشير من لجنة اعتصام عضو تجمع الأجسام المطلبية التام لفرعية نهر النيل من لجنة اعتصام العبيدية الفاروق وعضو اللجنة المفوضة من اعتصام العبيدية الفاروق. تم لقاءات متكررة مع 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 الجهات المسؤولة من الدولة، والآن البارحة تم لقاء اللجنة مع المدير التنفيذي لمحلية بربر، ويعتبر ده اللقاء الثاني بعد اللقاء بتاع الأول اللي كان تم للجنة الأمنية مسألة الأمن في المنطقة. اللقاء ناقش المواضيع المطروحة من الاعتصام، المطالب المطروحة من الاعتصام، المطالب الخدمية. المدير التنفيذي وضح انه عنده حاجات بيقدر ينفذها للاعتصام، واللجنة مبارك خرجت منه بمخرجات وتم التحدث عنها في ارض الاعتصام، وهي كالآتي: المدير التنفيذي التزم ب اولا تنفيذ الطريق الدائري، طريق الرابط ما بين مدينتي العبيدية وبربر، الطريق الداخلي ومتبقي فيه المسافة اساسا كانت حوالي 13 كيلومتر، وهو التزم الآن وحيطرح العطاء خلال هذا الأسبوع أو خلال 10 أيام حسب قولي أنه حيطرح العطاء للتنفيذ، ورصد له الميزانية بتاعته لعدد 6 كيلو متر من 13 كيلو متر، والمتبقي سوف يكون في أول العام الجديد مع الميزانية الجديدة، وسوف يتواصل العمل حسب قوله في الطريق الدائري أو في الطريق الداخلي الرابط بين مدينتي بربر والعبيدية. التكلفة بتاعت الطريق ما مطروحة بالنسبة لنا أو ما معلنة، هو صمم وغرر على أنه يكمل كل المتبقي من الشارع اللي هي 13 كيلومتر، حينفذ 6 كيلومتر من متبقي الميزانية الموجودة عنده وأول الميزانية الجديدة، والعمل سوف يكون متواصل حسب قوله في الطريق. أما بالنسبة لمياه الشرب واعتذر، قال المسألة أكبر من حجمه وحولت لحكومة الولاية إنه تنفذ الولاية، ونشوف الناس اللي بيجوا يقعدوا معانا فيها، وده مطلب أساسي ومهم بالنسبة، والمياه طبعا أساس الحياة بالنسبة للإنسان والحيوان، فالناس يعني متمسكة بمطالبها. ومن ضمن المطالب اللي أقر بها المدير التنفيذي هو المدارس بالنسبة للشقة التعليمي، التزم التزام كامل بصيانة كل المدارس الموجودة في المنطقة والشروع في بناء المرحلة المتوسطة، وأمر قسم التنمية بالمحلية بإعداد الدراسات لذلك، وخلال 15 يوم أو 10 أيام سوف يبدأ التنفيذ، وحتستمر الصيانة إلى أن يتم فتح المدارس لهذا العام الجديد. أما بالنسبة للمنشط الشباب كان في طرحي في الاعتصام هو تأهيل وإعادة تأهيل وترميم استاد العبيدية وتنجيله، والتزم التزام كامل وقال حيبدأ فيه فورا عمل الاستاد. أما بالنسبة للمراكز الصحي الجانب الصحي المسألة بتاعت مستشفى الجنبرات وترفيعها وصيانتها وإكمال النواقص الموجودة فيها من كوادر طبية لمعدات لكل الهندسة الطبية، كل الأشياء المتعلقة بالمستشفيات حولها لحكومة الولاية أيضا، كما حول موضوع مياه الشرب، قال إنه المسألة بتاعت المستشفى دي أكبر من حجمه وما عنده فيها دخل، دي شغل الولاية. أما بالنسبة للمراكز الصحية التزم التزام كامل والشروع فورا في جدولة الزمن على أساس أنه يتم تنفيذ كل صيانة المراكز الصحية الموجودة بكل الغرى بتاعت وحدة العبيدية الفاروق. ده كل ما خرجنا به من اجتماعنا مع المدير التنفيذي لمحلية بربر، وسابقا كان في اجتماع مع لجنة أمن المحلية اللي هي أغرت فيه بالمشاكل الأمنية الموجودة في البلد، وإنها مطالب مشروعة وإنه الاعتصام سلمي ومطلبي واعتصام راقي واعتصام يعبر عن إنسان المنطقة، وشرع في طرح عطاءات طوال مباشرة في اليوم الثالث من الاعتصام، عطاء مستعجل لإنشاء وبناء قسم العبيدية، وعندنا لسه مطالب في المطالب الأمنية هو ترفيع قسم العبيدية من القسم ألف إلى القسم من القسم باء إلى القسم ألف، يكون قسم كبير يستوعب النشاط والكثافة السكانية الموجودة في المنطقة. دي حاجات احنا برضو منتظرينها. مما بجانب الأطواف فأتت قوات من الولاية شرطية قامت بأطواف داخل السوق وفرض هيبة الدولة ودك حصون المجرمين، والحملات متواصلة ونحن نراقب، لكننا لا نريد حملات مؤقتة تأتي من حين إلى أخرى كل ما يكون في اعتصام، كل ما يكون في مشاكل تجي قوات تشتغل، الكلام نحن مرفوض بالنسبة لنا، ومواصلين في اعتصامنا ومواصلين في مطالبنا إنها تتحقق كلها في الجانب الأمني. أيضا كان في مطلب لإنشاء مكتب للتحقيقات الجنائية المباحث الجنائية الفيدرالية نسبة لأن الجريمة الموجودة الآن في المنطقة التعدين والنشاط التجاري والأموال السائلة وسط المواطنين هي في جريمة كبيرة وجريمة وافدة للمنطقة، ونحن بنرى كمعتصمين أنه الأفراد بتاع الشرطة الموجودين غير مؤهلين لإدارة مثل هذه الجرائم. عشان كده طالبنا بمكتب تحقيقات جنائية في المنطقة ومكتب لمكافحة المخدرات نسبة لتفشي المخدرات بصورة مزعجة جدا جدا في المناطق الحوالي العبيدية وداخل العبيدية وداخل الأسواق. فبالتالي المطالب دي مشروعة جدا بالنسبة للمعتصمين ومتمسكين بها، وأيضا شرطة الدفاع المدني ده كان من المطالب الأساسية في النقاط الأمنية، وده لسه ما وجدنا فوقه أي وجهة نظر. كان حصلت حرائق في محطات وقود وتناكر وقود وكل المشاكل دي لولا لطف ربنا ويقظة السائق لكان هنالك خسائر فادحة في المنطقة. عشان كده طالبنا بشرطة الدفاع المدني لتحمي كل الأشياء المتعلقة بالحرائق. البلد فيها منطقة كالعبيدية فيها غرابة 32 محطة بتاعت وقود، وفيها مستودع بتاع غاز كبير، وضيف لذلك هنالك انهيارات في المناجم للآبار. وجود شرطة نحن كمعتصمين وجود شرطة الدفاع المدني نعتبره من أساسيات العمل الشرطي في المنطقة، مفترض تكون موجودة من بدري. ودي كل المطالب اللي كانت موجودة، وحكومة نهر النيل متمثلة في المحلية المدير التنفيذي اللي هو نحن جهة تابعة له وحدة إدارية، هو أقر بحقية الناس في المطالبة وأقر بالمطالب إنها مطالب مشروعة ومطالب أساسية مفترض تتنفذ، ونحن متمسكين بقرارنا ومتمسكين باعتصامنا السلمي. ونحب من هذه السانحة أن نوجه رسالة صوتية لكل المواقع اللي بتتداول اعتصام العبيدية. نحن في مجتمع العبيدية في تجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة وشعبة التعدين والمجتمع الأهلي، لا نحمل أي أجندة سياسية، لا نحمل أي أجندات تخص جهات بعينها. اعتصامنا حقوقي مطلبي، شعاره الأساسي كان الأمن قصاد التعدين، دخلت معه أشواق المواطنين الثانية من خدمات من تردي بيئي ومن تردي خدمي، وكلها اتقدمت للجهات المسؤولة وموجودة على صفحاتنا في تجمع الأجسام المطلمية وفي صفحة لجان المقاومة في شعبة التعدين وكل الصفحات اللي بتهم الشان الداخلي في مجتمعنا المحلي. نحن لا نتبنى قضايا الآخرين، وليس لدينا أدنى ليس لدينا أي فكرة في كل الأشياء اللي بتتقال خارج نطاق مطالبنا الموجودة والموثقة. ما عندنا أي أجندة نحملها عشان الناس ما تسوي في الأمور وتحور لنا الاعتصام بتاعنا إلى دروب، ونحن ما عندنا بها علاقة. موضوعنا الأساسي هو المطالب المذكورة آنفا. فشكرا لكم.
شكرا لك مأمون البشير، عضو تجمع الأجسام المطلبية، على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل مباشرة إلى المحامي صلاح الدين آدم حول الأوضاع الأمنية في مدينة نيال على وجه الخصوص وولاية جنوب دارفور بصورة عامة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
حقيقة الأسبوع الماضي شهدت مدينة نيال تفلتات أمنية تمثلت في 3 حوادث، أبرزها كان حادث الملجة اللي هو كان في وضح النهار، خلقت نوع من الهلع وسط المواطنين والزعر، لأنه كان الحادث ذاته بطبيعته يعني حادث ما عادي. وسلطات الأمنية قامت بدورها الحمد لله وتم القبض على الجاني، وكذلك حصل حادثين بعد ذلك. والوضع الأمني بشكل عام ما مستقر، أو الاستقرار ممكن تقول نسبي، ما استقرار كامل، وده يعني بيتطلب رفع الهمة من الأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي على السواء، وكذلك بيتطلب إنه المواطنين يتعاونوا كذلك مع الجهات الأمنية في الإبلاغ السريع عن البؤر الإجرامية والمناطق اللي بيكون فيها تداول المخدرات. أغلب الجرائم دي بتجي نتيجة تعاطي المخدرات أو الإتجار في المخدرات. وكذلك المحليات برا شهدت بعض الأحداث متفرقة، أحداث في الطرق يعني أحداث النهب المعروفة. يعني أغرب ما في الأمر إنه الناس أصبحت تتعايش مع هذه الأحداث كأحداث عادية، وده ناتج لأنه الظاهرة دي استمرت لفترة طويلة جدا، ظاهرة النهب المسلح. ينبغي أنه الحكومات تضع استراتيجية أمنية قوية لمحاربة هذه الظاهرة اللي هي ذاتها بتأثر على الموسم الزراعي وبتأثر على الحركة التجارية بين المدن وبين الأرياف. فينبغي أنه اللجان الأمن في المحليات واللجنة الأمن في الولاية أنه يضعوا خطط أمنية للخروج من هذه الأزمة ويعني معالجتها بشكل جذري. ونشكر القائمين في راديو دبنجة، ونتمنى أنه نحن نكون على اتصال بهم ونوافيهم بكل ما حصل.
شكرا لك المحامي صلاح الدين آدم على المشاركة في راديو دبنجة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أنا بقول طالما هي البلد داخلة في جحر ضب، بقول أديني رأيك بس غليل، بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني. الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار، ونعترف بأن وطننا بيعاني. شيل بهناك، بركز معاك أنا بهنا، أسند قفاي أنا كل ليك، نتدفق حب في بعضنا. عيل لي أقراني، ومهد لي أقراك، خط إيديك في وجه القبح، بخط إيدي أنا معاك، ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا، ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير، نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى. وشتتوك يا شعبي، فرقوك يا شعبي، شعبوك يا شعبي، فلم لمطرافك توحد، احسب صح، نبه حواسك للي جاي، سد الفرق، رتب امورك من جديد، وابدا العد ما تغفل. الرجاك في قطيتك كبر ودايره لسد، ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد.
وطني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطني.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة: تضرر مناطق واسعة من السودان بالأمطار يكشف غياب السلطات، وانطلاق مبادرة التعايش السلمي المجتمعي بين المجتمعات المحلية في محليتي أم دافوك ورهيد البردي، وأيضا نسلط الضوء على الهجوم الذي حدث في ورشة الحوار حول الترتيبات المجتمعية التي تنظمها نقابة الصحفيين السودانيين بالأمس. ونقف على انطلاق مليونية 11 أغسطس التي انطلقت ظهر اليوم بمعظم مدن السودان، وجانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس المجلس العسكري اللواء محمد حمدان حميتي. والآن ننتقل إلى زاوية خبر وتعليق، والأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة الذي يطل علينا دائما كل خميس وتعليق على خبر الأسبوع، فلنتابع.
في زاوية اليوم حنتناول خبر اللي هو علاقة وثيقة جدا بالأمن والديمقراطية المستدامة واحترام الرأي الآخر. الخبر بتعلق بالهجوم الذي تم أمس الأول على فعاليات ورشة الإطار الدستوري الانتقالي. طبعا الورشة دي نظمتها تيسيرية المحامين، وانعقدت بالعمارات بدار المحامين شارع 61. خلال تلك الندوة في فعاليتها أو الفعالية بتاعتها لليوم الأخير، نفذت مجموعة تحمل العصي والحجارة والخراطيش هجوما على تلك الفعالية، وكما ذكرنا كانت في يوم الأخير، وهي بغرض مناقشة الوثيقة الدستورية. وبغض النظر عن الفعالية أو من الذي قامها الآن، إلا أن الحادثة وهتافات المهاجمين المعادية للديمقراطية تدل وبكل وضوح أن الجهة التي دبرت ذلك الهجوم والذي تقوده أحد رموز النظام البائد المعروف بالدلالة وعدد من محامي الفلول وآخرين مدفوعون بدواعي مختلفة لإثارة الفوضى والشغب وإفشال تلك الفعالية. علينا فقط الرجوع إلى حالات مشابهة، ذلك أن هنالك جهة مجهولة وبتاريخ 23 أكتوبر 2021، يعني قبل انقلاب البرهان بيومين، هاجمت مجموعة تتكون من 150 شخصا منبر سونا، والذي كان وقتها أيضا يحتضن فعالية للحرية والتغيير، واستخدم المخربون المهاجمين العصي والحجارة، وذلك في منتصف نهار الخرطوم. الحادثة الثالثة في 18-12-2021، هاجمت مجموعة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع ندوة للحرية والتغيير، وذلك بمنطقة شنبات بالخرطوم بحري، وكان الهجوم عنيف جدا، ورغم ذلك استطاعت الندوة أن تكمل فعاليتها. الحالة الرابعة، هاجمت مجموعة مسلحة بالعصي والحجارة والسكاكين والغاز المسيل للدموع بتاريخ 27-7-2022، هاجمت موكب للحرية والتغيير في منطقة باشدار، وكان قد تم حشد المهاجمين بواسطة عربات نقل صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي بيان لها، اتهمت الحرية والتغيير وقتها الأجهزة الأمنية أنها تقف وراء ذلك الهجوم. في هذه الحالات الأربعة لم تتدخل الأجهزة الأمنية بصورة قاطعة، ولم تصدر وزارة الداخلية أو أي من شعبها المختلفة أي بيان لتلك الأحداث، دحكة عن حالات الاستنكار. كل هذه الأحداث وفي مثل هذا المناخ السياسي الذي يشهد عودة الفلول ورموز النظام البائد من خلال أجهزة الإعلام وغيرها من المنتديات والمواقف، وذلك محروس برضا السلطة الإنقلابية وتحت سمعها وبصرها، وخاصة أن كل ما يجري يتم تحت راية المؤتمر الوطني اللي هو ذلك النظام المباد. وفي الذاكرة أيضا لكل مواطن سوداني حديث المأفون علي عثمان الذي قال فيه: هنالك كتائب الظل وأنتم تعرفونها، بالإضافة إلى تصريحات علي كرتي والتي هي ليست بعيدة عن الأذهان، حيث صرح قريبا جدا أن لديهم 500 ألف مقاتل في غاية الجاهزية. هذه اللوحة البائسة وبكل أسف الهجوم الأخير تم أثناء انعقاد فعاليات منظمة السياسة الأفريقية للأمن والمخابرات، والتي دعا فيها البرهان صراحة أي قائد الانقلاب إلى أن السودان يعمل وبلا هوادة لمحاربة الإرهاب. وما يجري لا نستطيع أن نصفه بأنه إرهاب على أو مرأة وسمع السلطة، وكل ذلك هو سعي بلا هوادة لإعادة حركة التاريخ للوراء. ولكن هيهات، وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
تضررت أجزاء واسعة من السودان من الأمطار التي شهدها البلاد، مما تسبب في أوضاع كارثية للمواطنين. المزيد في حديث الصحفي المختص بتغطية المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية شوقي عبد العظيم، فلنتابع.
الأمطار العام بتكشف غياب السلطات بالكامل في مناطق متفرجة من السودان، تضررت بشكل كبير من الأمطار بدون أي معالجات. في مقدمة المناطق التي تضررت من السيول والفيضانات هي منطقة كسلة في شمال في منطقة جهش في شرق السودان. كسلة تضررت جدا، وكثير من القرى والمدن في النيل الأبيض وفي دارفور وفي كردفان ونهر النيل أصيبت بأضرار كبيرة من المطر، منطقة بربر تحديدا في كثير من المنازل سقطت. طبعا ده كله في ظل أي غياب للسلطة في إنها تشرف على هذه المسألة أو تقوم بأي معالجات. الآن مياه الأمطار وكذا بتترك للشمس تجيف عن طريق الشمس، وما في أي مصارف مفتوحة لتصريفها، فتسببت في أوضاع كارثية في مناطق مختلفة من السودان. المعساة الأكبر إنه ما في أي جهة بتحاول تسعف الناس أو تغيثهم أو كذا. المسألة دي مرتبطة بعد شوية، الناس متوقع إنه تحصل توالد للبعوض وأمراض وكذا، برضو أيضا ما في أي تحوطات لأي جهة.
انطلقت اليوم مبادرة السلم المجتمعي بمحلية رهيد البردي وأم دافوق الحدوديتين بين السودان وإفريقيا الوسطى، وتهدف هذه الورشة إلى رفع الوعي القانوني والتعايش السلمي بين المجتمعات المتداخلة. المزيد في حديث الأستاذ سليمان محمد أحمد الشدادي من محلية أم دافوق. مرحبا سليمان.
نشكر الإخوة في إذاعة دونجة لإتاحة هذه الفرصة، وإذاعة دمنجة طبعا دائما هي إذاعة في المقدمة وتناقش برامج حيوية وبرامج هادفة تهم المجتمع. نحن في هيئة شباب رهيد البردي وأم دافوق اليوم انطلقت مبادرة تعايش أو تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات. مبادرة نصت في محليتي رهيد البردي وأم دافوق تحت شعار معا إلى مجتمع معافى من النزاعات. وهذه المبادرة وصل المحليتين في رهيد البردي وأم دافوق، وتعقد ورش هناك في رهيد البردي وأم دافوق. الهدف من هذه الورش أو من هذه المبادرة تتحدث عن التعايش السلمي بين المجتمعات، خاصة في محليتي رهيد البردي وأم دافوق، باعتبار هذه محليات يعني حدودية والحدود مفتوحة فيها. حصلت نزاعات كثيرة جدا في أفريقيا الوسطى وتضرر منها المواطن السوداني، وانتشرت هناك كثير من الظواهر السالبة من المخدرات التي غزت تلك البلاد، والحبوب المخدرة من حبوب الترامول وغيرها، وأيضا النزاعات القبلية التي وقعت بين الجيران في تلك المناطق. ولذلك نحن نركز على هذه المناطق باعتبارها مناطق مفتوحة ويمتد فيها الصراع الآن في الحدود، وتدخل منها الظواهر السالبة في تلك البلاد. وهذه المبادرة تستهدف طبعا جميع مكونات المجتمع، القيادات أو الإدارات الأهلية والشباب والمرأة وكل شرائح المجتمع الموجودة في تلك البلاد، وخاصة هذه البلاد الحدودية. الآن نشهد صعاب قبلية دامية جدا بين الجيران وبين القبائل، والمخدرات منتشرة بصورة كبيرة جدا في تلك المناطق، خاصة الحبوب المخدرة ما تسمى بالترامون غزت الشباب وأثرت على أبناء الشباب. لذلك نحو هذا الشعار مع إلى مجتمع معافى من الصراعات أو النزاعات القبلية والظواهر السالبة التي انتشرت بين المجتمع في تلك البلاد. أيضا من البرامج التي تنفذ في هذه المبادرة هناك كبسولات قانونية، الهدف منها تبصير الناس بحقوقهم كاملة، وأي شخص وقعت عليه مظلمة عليه أن يتبع الإجراءات القانونية لرد حقوقه بالقانون وليس بالأخذ باليد. وهذه واحدة من البرامج المهمة جدا لتوعية المجتمع في تلك البلاد، لأن الثقافة القانونية لها أثر على المجتمع. إذا المجتمع عرف القانون وعرف كيف يأخذ حقه في القانون، أكيد لن يتطرق للأخذ أو لأخذ حقوقه باليد. ولذلك هذا المختصر أو هذه مختصرات بالنسبة لهذه المبادرة.
انطلقت اليوم 11 أغسطس بولايات السودان المختلفة مليونية 11 أغسطس التي تنظمها تنسيقيات لجان مقاومة السودان. جولة السودان اليوم تنقلت داخل مليونية الخرطوم واستطلعت 2 من المشاركين، فلنتابع.
الموقف ده بتاع 11 أغسطس كل الانتقاءات بتاع المواكب بتاع الخرطوم اليوم في شارع المطار الوجهة الحية النقاط ياهو السينية المركزية محطة 7 بجدار. من هناك تتجه كل المواكب شارع المطار، والمواكب ده تحت شعارات نحن كتار ومطالبنا الحكم المدني وإطلاق سراح كل المنتقلين تسليم الحكومة المدنية خالصة دون تدخل العسكر.
أنا فضيل عمر فضيل، متحدث مدينة الخرطوم. حاليا نحن في شارع المطار حسب ما معلن أنه في مواكب مركزية توجه لشارع المطار، ومن ضمن كذلك عندها موكب متوجه للبرلمان. المواكب بتاعت الليلة الهدف منها أنه نوصل للإنقلابيين دي أنه إحنا ما هنتراجع ومتمسكين بمطالبنا لآخر رمق، لأنه نظامنا ضد الإنقلابيين ده ما هو لتحقيق مكاسب سياسية أو للتمثيل في حكومة. إحنا نظامنا ده نظام حقوقي، الهدف منه أنه ننزع حقوقنا المدنية من الإنقلابيين ده ونحن لانتقال ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف. رسالتنا واضحة إنه إحنا ما بنتراجع مهما كانت الأوضاع، وبنفتكر إنه الانقلاب قاعد يحاول يلتف على الثورة بإنه يهيئ مناخ للنظام السابق بحيث إنه يعيد تجديد نفسه ويظهر للمشهد السياسي بأشكال مختلفة. إحنا اللي ده نأكد إنه إحنا كرجال مقاومة ثابتين بمبدأنا اللي هو لا تفاوض في حياتنا، لا تفاوض في كرامتنا، لا تفاوض في صحتنا، لا تفاوض في تعليمنا وأمننا، ولا تفريط ولا شراكة مع أي حكومة تنتهج نهج القتل والاعتقالات التعسفية، ولا شرعية للنظام يأتي إليه.
الآن ننتقل إلى ورشة الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية وما صاحب اليوم الختامي من هجوم منظم من قبل محامي النظام البائد. جولة السودان استضافت الأستاذ المحامي ساطع الحاج، يطلعنا عن المزيد ما حدث بالأمس. مرحبا أستاذ.
شكرا لإذاعة دبنجة لاهتمامها الشديد جدا بقضايا المواطن السوداني عبر فترات طويلة جدا، وكانت داعم لمشروع التحول الديمقراطي في السودان. 2، نقابة المحامين حقيقة تبنت ندوة أو مؤتمر لوضع الترتيبات الدستورية للفترة القادمة، ودعت جميع القوى السياسية لمناقشة هذا الأمر ومناقشة مستقبل الفترة الانتقالية ومستقبل العمل الدستوري والورقة الدستورية فيها. للأسف في اليوم الختامي في هذه الورشة فوجئنا بحلول من المؤتمر الوطني بغواواتهم وبعطيهم وبتسليحهم وفي كل لوجستياتهم بيهاجموا دار المحامين مقر انعقاد هذه الورشة، وكان ده سلوك مؤسف ومرفوض ومستهجن. 3، ده كانت واضح رسالة من المجلس العسكري عبر حلوله للمؤتمر الوطني لقوى الثورة أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال لتوحد قوى الثورة أو لأن تعقد محور حول ورقة دستورية تناقش مستقبل السودان. وكلما تقدمنا خطوة تجاه الوحدة وفي اتجاه مستقبل السودان السياسي عبر مناقشة الترتيبات الدستورية، تتحرك القوى الظلامية، القوى العسكرية المتحالفة مع بعضها البعض، قوى المعسكر الاستبدادي، تحاول أن تقطع الطريق على مسيرة التحول الديمقراطي واستمرارية التحول الديمقراطي. لكن أنا أعتقد أن قوى الثورة استطاعت أن تدحر العدوان بارح، ودي رسالة لكل الحلول وللمكون العسكري ولكل عناصر الاستبداد، النظام الاستبدادي والنظام الظلامي الذي يريد أن يوجد ديمقراطية دي رسالة واضحة كانت امبارح من قوى الثورة انه الديمقراطية ستستمر وانه التحول المدني سيستمر وانه تجذير التحول المدني والتداول السلمي للسلطة سيستمر وانه لا مكان مطلقا في المستقبل السياسي السوداني لفلول النظام المبات ولا للمكون العسكري ولا لأي قوة تحاول أن تقطع الطريق على ديمقراطية شعبنا التي نسعى إليها ونحاول أن نجتهد صادقين مع أنفسنا في إقامتها على أسس من الحرية والسلام والعدل. أخواننا في الجبهة الديمقراطية لم يشاركوا في هذه الندوة وأصدروا بيان، لكن لا يمكن أن نقول إنه أخواننا في الجبهة الديمقراطية ضد مشروع التحول الديمقراطي حتى لو ما شاركوا في هذه الوقت، لأنهم كانوا دائما وعبر أكثر من 30 سنة وعبر تاريخهم الطويل عموما في السياسة السودانية من النضال المستمر والمستمر تجاه إقامة الحريات والإنجاحة تجاه إقامة التحول الديمقراطي، وكانوا ضد منيع ضد أي تمدد للقوى الظلامية في فترة الإنقاذ. ولذلك نعتقد أنه حتى لو صدر بيان أو كذا بعدم المشاركة هذا البيان غير معني بما حدث امبارح ولا يمكن أن يربط أو يقرأ مع ما حدث امبارح. أي خلاف بين الثوريين مع بعضهم البعض لا يعني بأي حال من الأحوال أن هنالك تنسيق أو يمكن قراءة هذا الخلاف مع القوى الظلامية، لأنه لما نختلف نحن في ظل قوة تقدمية في ظل قوة تعمل لإيجاد تحول ديمقراطي وحريات عامة هذا يتناقض تماما مع القوى الظلامية التي تعمل لإعادة الشمولية ولإعادة حكم الفرد ولوحدة الرأي الآخر ولعدم السماح بالرأي الآخر. أخواننا في الجبهة الديمقراطية لهم منا كل الاحترام والتقدير، بدليل أنهم حتى البارحة بعد هذا الهجوم توافدوا بكميات كبيرة جدا من الإخوان المحامين أعضاء الجبهة الديمقراطية للدار ليكونوا يعني كتفا بكتف مع إخوانهم من المحامين الآخرين المتواجدين كانوا في هذه التعالية وحموا بتقدير بأرواحهم وبآرائهم ووجودهم حموا استمرارية هذه الورشة حتى وصلت الحمد لله إلى توصياتها التي أعلنت في حوالي الساعة الخامسة عصرا، وكانت هذه من أنجح الورش ومن أنجح المؤتمرات بعد انقلاب 25 أكتوبر لأنها لامست تماما المطلوبات التي يجب أن تكون في المرحلة القادمة إن شاء الله من الترتيبات الدستورية. أنا أريد أن أقول أن قوى الثورة عنده الحرية والتغيير حقيقة ليست تحالف فقط، الحرية والتغيير هي الآن مشروع التحول الديمقراطي، جميعنا نؤمن بهذا المشروع، يعني أي كل من يؤمن بهذا المشروع التحول الديمقراطي هو حرية وتغيير، حتى يعني إن لم يكن في جهاز التنظيم، لأنه هنالك فرق بين العاليات التنظيمية التي تحاول أن تدافع عن هذا المشروع أو تحوله إلى أرض الواقع وبين المشروع ذات نفسه وإيمان الناس به. ولذلك أنا أعتقد أن وجود الجبهة الديمقراطية أصلاً لأنه هم حرية وتغيير وجزء من الحرية والتغيير وجزء من المؤسسين لهذا المشروع الذي يعمل على تحول السودان إلى دولة ديمقراطية تقوم على أسس الحرية والسلام والعدالة. سنمضي جميعا بهذا المشروع حقيقة لتجذيره وغرزه في أرض الواقع السوداني حتى ننعم فعلا بالحرية والسلام والعدالة. شكرا.
ونختتم جولة السودان اليوم بمخرجات ورشة الحوار حول الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية. الزميل حسين سعد كان هناك ويطلعنا على بعض مخرجات الحوار. مرحبا حسين.
طيب شكرا جزيلا الزميلة فاطمة وشكرا جزيلا أسرة راديو تلفزيون دبنجا. حقيقة بالأمس صدرت توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي ودي نظمتها لجنة تسييرية للمحامين السودانيين، وهذه الورشة استمرت لمدة 3 يوم أنهت أعمالها يوم أمس 10 من أغسطس الحالي، وشملت توصيات هذه الورشة في المحور الخاص بالإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي. قالت التوصيات نمرة 1 النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي. 2 استقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة. ثلاثة، التأكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنغلب عليها. أربعة، احترام وإدارة التنوع وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطن المتساوية بلا تمييز. خمسة، السودان دولة ديمقراطية فيدرالية لا مركزية سيادة فيها لشيء. ستة، نظام الحكم الانتقالي قائم على النظام البرلماني. سبعة، التمييز الإيجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية. ثمانية، الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة في الدستور الانتقالي. تسعة، مراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. عشرة، الالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون. اثنين، توصيات مهام الفترة الانتقالية حددتها في واحد، تحقيق السلام العادل. اثنين، تحقيق العدالة الانتقالية. ثلاثة، إصلاح الأجهزة العدلية. أربعة، صيانة حقوق الإنسان. خمسة، الإصلاح الأمني والعسكري. ستة، إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين الحياة المعيشية. سبعة، تفكيك بنية النظام 30 مليون يورو. ثمانية، محاربة الفساد. تسعة، صناعة الدستور وإقامة مؤتمر قومي دستوري. عشرة، وضع الترتيبات اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. 11، تشكيل المفوضيات المستقلة. أما فيما يتعلق بمدة الفترة الانتقالية فقد ذهبت الآراء حول أن تكون عام واحد، فيما رأى البعض 4 سنوات، وغالبا الآراء ترى أن تكون قصيرة لا تزيد عن العامين. 3، توصيات مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها أن تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية اتحادية إقليمية ولائية محلية ذات اختصاصات وسلطة حصرية ومشتركة وفق القانون. 2، تكون نتيجة الحكم الانتقالي من مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء. تكون مفوضيات مستقلة وفق مهام الانتقال. 4، تكون الأجهزة العدلية والقضائية، المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، مجلس النيابة العامة. 5، تكون آليات الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والأجهزة العدلية بالتوافق واتساع التمثيل الذي عبر عن الإرادة الشعبية. 6، الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات. 7، تشكل كافة مؤسسات الفترة الانتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي. 4، من توصيات السلام بحسب ما قالت توصيات الورشة، 1، إن السلام ده قضية جوهرية للانتقال ما بيتحقق إلا بالحوار العميق والشامل. 2، تعتبر اتفاقية جوبا جزء من الإعلان الدستوري الانتقالي ويتم مراجعتها بموافقة الأطراف الموقعة عليها. 3، استكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة الما وقعت. 4، توقيت دعائم السلام الاجتماعي والتعزيز السلمي. 5، تشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة بناء السلام. 6، عقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب. 7، جمع السلاح والنص على الترتيبات الأمنية. 5، فيما يتعلق بتوصيات الحقوق والحريات، 1، النص في الدستور الانتقالي والقوانين على قضية الحقوق باعتبارها جوهر الثورة. 2، صياغة عقد اجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في الوثيقة الحقوق والحريات. 3، مراجعة الحصانات والنص على حصانات كل المدافعين على حقوق الإنسان. 4، الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب مع النص على إنها جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي. 5، إلغاء شرط المصلحة في رفع الدعوة الدستورية. 6، قيام المحكمة الدستورية ومراجعة آليات مراقبة حماية الحقوق الدستورية. 7، إصلاح الأجهزة العدلية. 8، وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في انتهاك الحقوق الأساسية. 9، تعديل قانون الطوارئ والنص على حق الحصول على الإنترنت وعدم انتهاك خصوصية المعلومات. 6، في التوصيات العدالة العدلية، تحقيق العدالة لابد أن يبدأ بتفكيك بنية النظام والنوبات. 2، إنشاء مجلس عدلي من قضاء ومحامين عشان يعين رئيس أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي أو المجلس الأعلى للنيابة. 3، تحقيق نصف الضحايا. 4، دون الإخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية. 5، إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والأجهزة العدلية. 7، العلاقات المدنية العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري. نصت التوصيات على إنه مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي الدفاع عن سيادة حماية الحدود، حدود البلاد. 2، احترام حماية الدستور. 3 تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، 4 تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، 5 تنفيذ الترتيبات الأمنية المغررة في اتفاق جبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقا. نصت التوصيات أيضا على مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، ونصت أيضا على مراجعة شروط القبول للكلية الحربية قوات الشرطة والمناهج العسكرية والأمنية، إزالة التمثيل في القوات المسلحة، تمثل الأجهزة الأمنية العسكرية في مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية. آخر حاجة في التوصيات رقم 8 توصيات الحوار الدستوري. الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية. 2 مواصلة الحوار الدستوري للوصول إلى توافق حول وثيقة دستورية تعبر عن الإرادة. 3 إجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية لا سيما العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وقضايا النساء، لتكون نقابة المحامين لجنة قانونية لصياغة مداولات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، لقاء الأوفياء، نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، نلتقيك اليوم يا
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجارديا بتأدي خاصة عند الأطفال بتأدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصهاريج، أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد. دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بينه غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشير الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض اللي خطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يتبول جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو إنه الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة علمية كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت،
برضو بالضرورة أننا نتأكد أنه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن أن المويه ما تلوث. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. عادي يكلم هذا المويه عشان ما يجي يحوله الماسوره دي يودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الادوات العاديه الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكذا دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتاكدوا ان الجرادل دي نظيفه ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعت النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها المويه لازم نتأكد ان البير يكون نظيف ومغطى، اذا كان برميل البرميل مغطى، اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد انه مغطى بالاضافة الى الكول اللي احنا بنشرب بيه المويه نتأكد انه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليله نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للسادة المستمعين والى اللقاء.
يا مطر عز الحريق يا مصابيح الطريق يا المراكبيل بتجبد بتجبد يا المراكبيل بتجبد بتجبد من فك الموج الغريب. فك الموج نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا حايلك بين حايم للليالي مخملي للعمارات السوامك للأسامي الأجنبي تمحى من عيني مدامك
يا مشعلي بين حايم للليالي مخملي للعمارات السوامك للأسامي الأجنبي تمحى من عيني مدامك
يا مشعلي بين حايم للليالي
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.